عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله.
وصلنا إلى الرواية الثامنة على ما ذكر. قال وعنه، أو هذه قرأناها، قرأنا إلى التاسعة العاشر، لا العاشر. وعنه عن النظر من سويد. من وعنه؟ وعنه قبل ثلاث أربع روايات عن وعنه محمد بن الحسن طوسي يعني رحمه الله بإسناده عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن نظر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. المشكلة في القاسم بن سليمان ترجم لكنه لم يوثق صريحا. سيد الخوي رحمة الله عليه يوثقه لوروده في أسانيد تفسير القرطبي. البعض من المحققين كسيد الحكيم حفظه الله يوثقه لأنه من رجال كامل الزيارات. نحن نوثقه لأنه يروي عن يونس بن عبد الرحمن بناء على ما بنينا عليه، لأن من أصحاب الإجماع لا يرون إلا عن ثقة بكامله مو بس الثلاثة. ها؟ مو شيء واحد، كل شيء واحد.
يعني
النتيجة واحدة. النتيجة إما الإيمان أو الكفر. عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام، مباني مختلفة جدا. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده. هذه من الروايات المهمة في البحث. أولا هي نقل لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن ظاهرة في نقل الفعل المتكرر مو الفعل الواحد. ليش؟ لأنه قال في الدين وحده، يعني ولم يقضي بشهادة رجل مع يمين الطالب في غير الدين. هذا هو ظاهرها. عندما الإمام قال في الدين وحده حتما إنما قيل بالدين وحده ليبعد غير الدين. فعندما يقول لم يقضي به رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعني أنه لم يقضي به من قبيل السالفة بانتفاء الموضوع، يعني ما جاءت له قضية فيها شاهد ويمين في غير الدين. بل ظاهر الكلام، لا أقول صريح، ظاهر الكلام أنه حتى لو عرضت عليه صلى الله عليه وآله أقضي في غير الدين فيها شاهد ويمين لم يكن ليقضي بها. هذا هو الظاهر فقط، لكن مو صريح، ظاهره. وإلا فلماذا قال الإمام في الدين وحده؟ لو قال قضى رسول الله بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين جيد، ما في مشكلة، يقال بأن رسول الله صلى الله عليه وآله عرضت له هذه الأقضية في الدين فقضى بها، لم تعرض في غير الدين. لكن عندما قال في الدين وحده ظاهر في أنه في غير الدين لم يقضي، وظاهر في أنه ليس مما يقضى به، لأن القيد وحده ما جاء من أقضية رسول الله صلى الله عليه وآله، جاء من إضافة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ستقول لي أكو احتمال ولو ضئيل بأن قصد الإمام أنه رسول الله صلى الله عليه وآله ما عرضت له قضية بشاهد ويمين في غير الدين، أقول لك نعم الاحتمال موجود، لكنه احتمال وعليكم السلام مرجوع وليس احتمالا قوي. ومن هنا نقول ذاك ظاهر. وعنه عن صفوان، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان عن حماد بن عثمان، والله السند صحيح، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيد في الدين شهادة رجل ويمين المدعي. هذه لا مفهوم لها، لكن فيها إشعار أنه لا يجيد في غير الدين، إشعار فقط مش أكثر من إشعار، لأن ليست في مستوى الرواية السابقة. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوفي بإسناده عن صاحب نوادر الحكمة، عن عبيد الله بن أحمد هذا ابن نهيك وهو ثقته، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر. الرواية واضحة اعتبار وصح. قال لو كان الأمر إلينا، واضح من بعض الروايات السابقة وسيأتي من بعض الروايات اللاحقة أنها كانت مسار بحث بين أتباع الأئمة عليهم السلام ونفس الأئمة وبين الآخرين، أولئك كانوا يستنكفون عن القضاء بغير بأقل من شاهدين مطلقا. قال لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير، يعني متدين، مع يمين الخاص في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا. شنو المراد مع يمين الخاص؟ أي يعني الشاهد من هالطرف والخاص من ذاك الطرف، وهذا الأمور القضاء لا يمكن القضاء هنا، يعني مع يمين الخصم الذي يوافق الشاهد قوله، نتيجة المدعي هو الخصم الحقيقي أساسا، ذاك مو خصم، أنا جعلته خصم بالدعاء عليه، المخاصم حقيقة هو المدعي، لأن ذاك غير مخاصم، ذاك انفعال مع المخاصم، يصبح مخاصما في طول خصومتي له والدعاء عليه، فهنا قطع المراد من يمين الخصم هو المدعي. قال شوفوا الرواية صريحة، انتبهوا، في حقوق الناس، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا. فرؤية الهلال من حقوق الله، واضح جدا أن رؤية الهلال من حقوق الله، نصص عليها لأن الهلال له أهمية خاصة ووردت فيه روايات خاصة سواء في باب الصوم أو غيره. المهم في المقام أن الرواية صريحة في أن حكم أهل البيت عليهم السلام بالشاهد واليمين يشمل كل حقوق الناس، ويؤكد أن المراد من حقوق الناس كل حقوق الناس، جعل المقابل لها الذي لا يقضى به فقط وفقط هو حقوق الله سبحانه وتعالى، فيشمل الدين مطلق الحقوق المالية، بل وحتى الحقوق غير المالية اللي هي من حقوق الناس مثل باب الزوجية والطلاق، وهذه نص في المطلوب، وهذه جعلها السيد الخوئي رحمة الله عليه في مباني التكملة هي العمدة في البحث هنا في التعميم. وتعجب من المشهور ليش يحدون القضية بحقوق الأموال، قال الأمر دائر بين الدين وبين مطلق الحقوق، وحيث أن هذه نص تلك ظاهر فنحمل النص على الظاهر، الظاهر على النص. لا لا، قضية مرجعية يا شيخنا، أي قضية مرجعية، بس راح يجي إن شاء الله البحث، أنا وعدتكم أن نستقر الروايات بعدين نجي للطوائف، بس الخوي جعل طائفتين فقط في المسألة، قال العمدة طائفتان ماكو غيرهما. جيد. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، أيضا هذه هذا سند صحيح، يعني إذا واحد يشكك في ابن نهيك هذا السند، سند الشيخ صدوق الحسن بن محبوب ما تشك في صحته. الرواية الثالثة عشر، وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد، هذا سند فيه المفيد، يعني واسطة واحدة، أبو جعفر أبو القاسم جعفر بن محمد هو ابن قوله صاحب كامل الزيارات، بين الشيخ الطوسي وبين صاحب كامل الزيارات واسطة واحدة هي الشيخ المفيد ابن الغضائري ابن عبدون، على الأقل دول الثلاثة في عرض بعضهم مو في طول بعضهم، فاستند واضح ابن قولوي عن أبيه، أبوه أيضا من مشايخ الشيعة، للأسف رأيت البعض يشكك في وثاقته، لا من باب أن فيه طعن، من باب أنه ما اختصص على وثاقته، لكن من المعلوم أن ابن قولوي الأب من كبار شيخ الشيعة. إذا أردت طريق صناعهم لتوثيقه فهو أكثر شيخ أكثر عنه ابنه في كامل الزيارات، فهو شيخ مباشر لصاحب كامل الزيارات. مو معلوم قرن تيقن، بعضهم ما يقبل هالمعنى، سيد السيستاني ما يقبل هالمعنى، الشيخ التبريزي رحمة الله عليه حتى المعنى ما يقبله. بل قد نذهب إلى المشهور لأن أول من قبله وأثاره هو صاحب الوسائل هذا البحث، بحث مشايخ صاحب كامل الزيارات. حتى أنا ناقشت الشيخ تبريزي شخصيا في الموضوع وكان يقول بأنه ما أدنى دليل على هذا المعنى. قلت له العبارة صريحة شيخنا، فقال هو ذاك الوقت قال العبارة شبه صريحة، نعم أقبل، ولكن طبعا مو مراد منها ما هو ظاهرها. فليش قال قارن بين المزار هنا والمزار اللي فيه تهذيب الطوسي وغيره، تشوف الروايات هنا أهم. قال نعم أنا أقبل هالمقدار أن العنوان ثابت، عناوين الأبواب ثابت. هذا أولا تأويل، أبدا ماكو إشارة له في العبارة. ثانيا أنا أأتيك بأبواب ليس فيها ولا رواية صحيحة بالكامل، وهي بعض الأبواب اللي ما فيها إلا روايتين أو ثلاثة، ما تحط الرواية صحيحة على مبال التأثيرين. فهو قال يعني الأعم بالأغلب كافي. قلت له هذا بعد ما صار تمسك بالعبارة أبدا. على كل حال هو كان مقتنع. أما سيد السيستاني رحمة الله عليه، حفظه الله ورحمة الله عليه حيا وأطل في عمره الشريف، فهو يعتقد أنه العبارة أصلا مظاهرة في المعنى، يفبلك العبارة بطريقة ويدعي ظهورها فيه، وهي خلاف ظاهرها قطعا، وهو أنه الحديث عن المشهورين بالعلم. قال فيكفي أن يكون واحد مشهور في العلم في السنة فيكون هو الميزان، سواء كان الشيخ أو غير الشيخ، فهي مو دائما ناظرة لا إلى الشيوخ ولا إلى مطلق الرواة. خلاصة في محلي نحن تعرضنا في تنقيح مباني الرجال لهذه المقولة وفصلنا في مناقشتها على كل حال. لكن على كل حال محمد بن قولويه رجل جليل ليس فقط ثقة حتى لو لا ابنه. عن عبد الله بن جعفر الحميري، بعد هو صاحب قرب الإسناد وهو شيخ من شيوخ الشيعة الكبار. عن محمد بن الوليد الخزاز وفق وفقه الشيخ النجاشي أو الطوسي. عن العباس بن هلال، العباس بن هلال له عشرات الروايات وهو من أصحاب الإمام الرضا، لم يطعن فيه أحد ولكنه لم يوقف في الكتب، ولا روى عنه أحد ممن لا يروي إلا عن ثقة. أكثر من روى عنه هو محمد بن الوليد، هو راوية كتابه. إذا كان هذا المقدار يكفي للتوثيق فيها ونعمة، إلا أن في النفس شيء من هذا المعنى. راوي الكتابة يا شيخنا، مو أنه روى عنه عن تلمذ عند سنين، يمكن أجاز بالكتاب فروى الكتاب فقط، لكن من وزعت الروايات في الكتب شوفوا فرق يا أخوات. وهذا ذكرت لكم عدة مرات بين الإكثار عن شخص واقع في الطريق إلى كتاب وبين الإكثار عن شخص واقع في الطريق إلى رواة مختلفين. يعني الآن عبد الله بن الحسن في قرب الإثنان واقع في الطريق إلى كتاب علي بن جعفر جدة فقط، قد يكون ورث كتاب جدة إرث فقط وأعطاه لعبد الله بن جعفر الحميري رواه، هذا مدل الجلالة ولا وثاقة. مرة أخرى ليش مدل الجلالة وثاق؟ يمكن عبد الله بن جعفر الحميري حتى لو كان ضعيف واطمأن بالنسخة ونقل منها، ما ندري لعله. بينما إذا الشخص يروي عنه كثر وهو يروي عن كثيرين أيضا مو من كتاب واحد، هذه في تحقيق عنوان كون الشخص من المعارف ضرورية يا أخوان، وإلا قد يكون الاعتماد على النسخة. قد يكون كتاب ابن هلال كان محله مثلا موزونية واعتبار مثلا، أو محمد بن الوليد الخزاز هو في كلام. على كل حال أنا ما أجزم بصحة الرجل ووفاته. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة، هذا يؤكد المعنى اللي قلته أنه محل خلاف بين السنة والشيعة، كان المعنى كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد، كيف تقضون انتبهوا يعني كان واضح عند أبو حنيفة والجماعة الآخرين أن الشيعة وأئمة الشيعة يقضون بالشاهدي واليمن. فقال جعفر عليه السلام قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم يعني بالكوفة. فضحك أبو حنيفة فأنه ما استحف الموضوع. فقال له جعفر عليه السلام أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مئة، يعني تعتمدون بشهادة شخص واحد على إثبات شهادة مئة، كيف؟ فقال ما نفعله، احنا لا نفعل ذلك. فقال بلى يشهد مئة مو في مجلس القضاء، فترسلون واحدا يسمع منهم ويأتي ويشهد لكم أنهم شهدوا. فبالعملا عندك انت قاضي ثبتت بشهادة شخص واحد ومع الواسطة، مو شهادة الشخص الواحد الحسي مباشرة، هذا بواسطة المئة الذين شهدوا في السنة. فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقلب. هذا واحد، هذا احتمال. احتمال الثاني أنه يشهد عندك مئة ولكن لا تعرفهم أنت، فتبعث واحد ثقة عندك يروح إلى بلدهم يزكيهم يستزكيهم فيأتي ويزكيهم عندك، فتثبت عدالتهم بقوله واحدا وأنتم تقبلون هذا المعنى. فهالرواية ما تثبت يا أخوان لا الإطلاق ولا الصقيل، وإن كانت تشعر بالإطلاق أن القضاء بشهادة الواحد مع اليمين مطلقا، لكن على كل حال ما فيها هذا الظهور. يكفي لإشكال أبي حنيفة أن يكونوا في الدين فقط يقضون، فالرواية ما تفيدنا لا في المطلقات ولا في المضيقات. الرواية الرابعة عشر محمد بن علي بن الحسين مرسلة، هذه قال قضى، يعني الشيخ صدوق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعي. قال وقال عليه السلام نزل جبرائيل بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين بالعراق. مضمون بعض الروايات السابقة، هذه مرسلة قد تكون من استفادة من الروايات السابقة، لكن هذه من المراسيل الجزمية للصدق، من يمنع على أنها المراسيل الجزمية بحكم الصحاح ولكن ليس صحيحا أن المبنى يمكن الوثوق به والاعتماد عليه. الخامس عشر وفي الأمال، أمال الشيخ الصدوق، عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق، بعد ما أبحث في السنة لأن هذه الأسانيد ضعيفة يا أخوان، عن الحسن بن علي العدوي، هذا مجهول أصلا من رواتنا، عن صهيب أو صهيب بن عباد بن صهيب عن أبيه عن الصادق عن آبائه عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وأن عليا قضى به في العراق، نفس الرواية السابقة لكن نقلها في الفقيه مرسلة وفي الأمال مسند. وبهذا الإسناد، نفس الإسناد أيضا ضعيف، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذه من المواجز القليلة النادرة اللي يروي الإمام بواسطة إنسان غير محصوم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد، أمره أن يأخذ مطلقة، هذه الرواية هذه مو قضاء، أمره أن يأخذ مقتضى الإطلاق أنه في كل شيء حتى في حقوق الله، واضح؟ مقتضى الإطلاق إلا أن يثبت العكس كما في حد الزنا كما كما. السابع عشر عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد، يعني الحمية، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد محمد بن أبي نصر البزنطي، ما في كلام في السند واضح الصحة، يبقى أن قرب الإسناد نسخته هل نعتمد عليها أو لا نعتمد عليها، وأنا حققت المطلب بنفسي فرأيت أن قرب الإسناد جزء كبير من رواياته موجود في مسائل علي بن جعفر وغيرها منقول في الكتب. القسم المنقول ليس فيه ما يشير إلى أنه من الدهر، ما يخالف تعاليم الطائفة العامة، مما يجعلنا نثق بالنسخة ولو أن النسخة ما تواترت واستفاضت لنا في تمام الطبقات. قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله، هذه نفس الرواية اللي ناقشنا في سندها بالعباس بن هلال لعلها، تجيزون شهادة واحد ويمين؟ قال نعم، قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله، قضى به علي بين أظهركم بشاهد ويمين. فتعجب أبو حنيفة، هنا يقول هناك كانت فضحك أبو حنيفة. فقال أبو عبد الله عليه السلام أتعجب من هذا؟ إنكم تقضون بشاهد واحد في 100 شاهد. فقال له لا نفعل. قال بلى، 70 رجلا واحدا فيسأل عن 100 شاهد فتجيزون شهادتهم بقوله وإنما هو رجل واحد. طبعا هنا رواية واضحة وصارت صحيحة في السنة الحمد لله. إشكالي أنا في الرواية في التنسيق الفني لصاحب الوثائق اللي عادة أشكله، أنه ليش تفصل بين الرواية الواحدة بثلاث؟ ليش تذكرها مرتين؟ يقدر بعد أن يذكر هالرواية يذكر الصحيحة السنة عبد الله بن جعفر ثم يعقب عليها ورويت في التهذيب بكذا وكذا، أو ينقلها من التهذيب ورواه عبد الله بن جعفر في قلب الإسناد، لأن التهذيب منظر أهم ولو كانت الرواية هنا أصح سندا بالسند الفلان. ليش يكرر الرواية مرتين؟ الرواية نص صفحة تقريبا. لا يقبل، شو تسوي؟ هو لحظه من شاء فليتبعه. الـ18 سعد بن عبد الله في وصائر الدرجات عن القاسم بن الربيع الوراق. سعد بن عبد الله يعني محمد بن حسن الصفار عن سعد بن عبد الله، صحيح، عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن مياح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله. أولا البحث في بصائر الدرجات، أنا مشير إلى قديما أذكر تذكيرا، بصائر الدرجات البعض يستشكل في النسخ لا من باب جلالة الكتاب وشهرة الكتاب، بل من باب أن الكتاب ليس لا يوجد لنا إليه طريق صحيح، من باب أن الصدوق يروي عن شيخه ابن الوليد كل كتب الصفاء باستثناء بصائر الدرجات، لأن فيه شبهة غلو كان في نظرهم ما رووه. نحن نرجي هذا الكتاب بسند عن ابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه، أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هذان الأحمدان يتوقف فيهما جماعة منهم السيد الخوئي وغيره لأنه لا توثيق لهما. نحن قلنا هذان من كبار علماء الإجازة من قبل معاريف الطائفة، رووا أكثر الكتب والأصول وتلقيت بالقبول من كل الطائفة، ولم يطعن فيهم أو في السند من جهة وجودهم أحد على الإطلاق. وهذا المبنى مبنى معروف يقول به السيد بحر العلوم، أنا أستطيع أن أقول أكثر الطائفة تقول به عملا، لكن من بحث البحث وقال به سيد بحر العلوم من المعاصرين كان يقول به الشيخ التبريزي رحمه الله، يقول به السيد الحكيم الآن من الموجودين، وهو الصحيح الذي لا بد من الوصول إليه. فهذا يصح طريق بصائر الدرجة، لكن هالطرق أساسا صح النسخ لو صح النسخ عند المتقدمين، نعم الصحيح، لكن الإشكال في بصائر الدرجات بعد الشيخ الطوسي إلينا، مو من الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. أو قل هذا إشكال حللناه، أن بصائر الدرجات مو من الكتب المشهورة جدا مثل الكتب الأربعة مثل الخصام مثل ما معلوم شهرته في تمام الطبقات. من هنا قد يستشكل في انطباق الكتاب اللي كان موجود ذاك الوقت على النسخة الموجودة عندنا. أقول من مارس أسانيد الصفار وهي كثيرة جدا في الكتب الأربعة وقارنها بما هو الموجود في بصائر الدرجات يجزم أن هذا المعنى الموجود سندا روايات نمط روايات رجع أصول الكافي ما نقل عن الصفار في مقامات الأئمة وراجع الموجود في البصائر تجدونه نفسه تقريبا عينا، ها؟ وكذلك ما وجد في بقية الكتب اللي تنقل عن الصفار مثل كتب الصدوق وغير الصدوق. وعلى هذا الأساس لا شك في الوصول بمثل هذه النسخة. ثم تصحيح السند صوريا بالإجازات يا إخوان إذا لم يقترن بمناولة النسخ ما يصح النسخ. فهذا المنهج نحتاج إليه حتى في موارد صحة الأسانيد الصورية هذه أسانيد الإجازات. بحثت مطولا في محله وتبرت إجازات من زمن المحقق صاحب الشراء إلى يومنا هذا، فوجدت أن الإجازات معظمها إجازات كلية صورية، لم تكن، إذا أنا ما أقول كلها يعني عند المتأخرين، لم تكن تقترن بمناولة نسخ بعينها جيلا بعد جيل. ها، ومن هنا الآن تجد بعض المصنفين المعاصرين يذكر لك 20 إجازة، بينما قل له بالله عليك من أين ألفت كتابك، من أي كتب؟ يقول لك رحت للمكتبات، هالكتب الموجودة بعضها مطبوع بعضها محقق بعضها مخطوط، جمعتها بالوجادة وصنفت منها. فهذا يعني أن الإجازة مجرد ثبوت طريق بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع الصناعي للنسخ. وعامة المتأخرين هكذا، من يقول فلان التقيت فلانا في موسم الحج فأجازني بكل كتب الشيعة والسنة، شنو كان حامل كتب الشيعة والسنة كلها وياه وأعطاك منها نسخ، خصوصا في ذاك الزمن؟ قطعا هذا ما موجود، قطعا في معظم الإجازات ما موجود. نعم عند المتقدمين لدي قراءة أنا على أن الطرق كانت طرق لواقع الكتب، وبالأخص عند الشيخ الطوسي. حتى النجاشي هالمعنى موجود، شكك السيد السيستاني حفظه الله بهذا المطلب، وللأسف ما عندنا بحثه الكامل، نقل لنا شفاها يعني بعض الإشكالات، أن بعض المواد النجاشي والطوسي يظهر منهم أنهم لم يروا الكتاب، فهذا يعني أن الطريق مو لواقع النسخة. أما الطوسي فلم أجد ولا مورد يؤيد هالمعنى مع كمال الدقة والتتبع في الفهرس. أما النجاشي فوجدت 4-5 مواضع، وبالعكس ثبتت عند النتيجة لما نفتها أن النجاشي لأنه طريقه إلى واقع النسخ حيث لا يكون طريق إلى واقع النسخ ينبه، يعني أثبت القاعدة لأنه نفاها. على كل حال هذا بحث طويل في محله وبحث مهم لم يبحث للأسف بشكل يعني من المحققين ما مبحوث. الآن السيد الخوي صح على أدق الطرق، إذا صح صح الكتاب وصح الرواية، إذا ما صح ما صح الكتاب ولا صح الرواية، مع أن النسبة بين الطريق وصحة النسخ عموم وخصوص من وجه. لو لم يصح الطريق وكان الكتاب مشهورا جدا من مؤلفه فيجب أن نقول أنه صحيح، لو صح الطريق وكان الكتاب غير مشهور لا يمكن أن نصحح النسخ. وعلى هذا بنى صاحب المشرعة للأدب مشرعة البحار أحد أهم الإشكالات عندي عليه وهذا، يقول طرق صاحب الوسائل للكتب الفلانية صحيحة فرواياته صحيحة، بينما صاحب البحار لا نعلم طريقه فرواياته غيره، مع أن صاحب الوسائل صاحب البحار كانا يتداولان غالبا نفس النسخ نفس النسخ، هذا يستنسخ من هذا وهذا يستنسخ من هذا، وصاحب الوسائل من غادي يألف الوسائل أخذ كثير من النسخ من صاحب البحار لمجرد أن له طريق صوري، يعني ما ذكر صاحب البحار، علما أن هذا الكلام مو صحيح لأن صاحب البحار لديه إجازة من صاحب الوسائل والعكس بكل مروياته وما يرويه، لكن ما يفسر المعنى، هذا لا يقدم ولا يأخر، هذه الطرق الكلية لا تقدم ولا تأخر. الحسن بن على كل حال هذا بالنسبة لبصائر الدرجات. أما السنة سعد بن عبد الله عن القاسم بن الربيع ما إلى توثيق، لكن في عرضه يوجد محمد بن حسين بن أبي الخطاب جيد، ومحمد بن سنان عن المدايني عن مياح المدايني. شو يعني؟ يعني محمد بن حسين بن أبي الخطاب يوجد في عرضه محمد بن سنان كلهم يروون عن مياح المدائن، هذا في بصائر الدرجات. أما في مختصر بصائر الدرجات اللي هو للحسن بن سليمان الحلي رحمه الله، وهذا فيه بحث معروف أن المختصر هو مختصر بصائر سعد بن عبد الله، والمعروف أن البصائر الواصلة إلينا هي بصائر محمد بن حسن صفار، لكن ما يمنع أن محمد بن حسن الصفار أستاذه سعد بن عبد الله في الحديث، ما يمنع أن يكون غوى كثيرا من بصائره من سعد، بل الواقع هو هذا. من هنا التقط كثير من الروايات بين بصائر الدرجات الموجود وبين مختصر بصائر سعد لما وصل إلينا أصله للأسف، لأن بصائر سعد ما وصلت إلينا، مختصره بقلم حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول وصل إلينا. يقول في مختصر البصائر محمد بن سنان عن صياح المدائن، صياح ما عندنا في الرواة، مياح لدينا على كل حال، عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله مياح المدائني نوثقه لا أقل من جهة رواية غير واحد من أصحاب الإجماع عنه. مفضل بن عمر فيه بحث طويل جدا وتعارضت فيه الروايات والأقوال حتى جعله الشيخ النجاشي من الضعفاء الذين متسالم على ضعفهم، مع أن الأمر ليس كذلك وجوجد روايات معتبرة جدا على جلالته وفقط على وثاقته. بحث طويل في محله، أنا من هذا البحث أنتهي إلى توثيق الرجل. سيد خوي على ما ببالي أيضا انتهى إلى توثيقه. عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد مع يمين المدعي ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن. هذه ظاهرة في الإطلاق، يعني مو بس في الدين، لا أقل، ولا يبطل حق مسلم سواء كان حق عيني أو حق كل الذمة. الحسن بن الفضل الطبرسي أو الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الصادق مرسلة هذه عن آبائي عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزل علي جبرائيل بالحجامة واليمين مع الشاهد. محمد بن إدريس في آخر الصرائر نقلا من كتاب السياري، ضعيف في ضعيف واضح، سياري ضعيف جدا، عن أبي الحسن الأول عليه السلام عن الإمام الكاظم في حديث قال: إن الخلال نزل به جبرائيل مع اليمين والشاهد من السماء. يعني يجي يقول هذا مو من تشريعات الكتاب صحيح. ولكن أحب يا إخوان أن أنبه لنقطة عندنا، وهذا بحث يحتاج متابعة، بحث مصطلحات الفريضة ومصطلحات السنة. أحد مصطلحات الفريضة ما فرض في الكتاب، وأحد مصطلحات السنة ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله كالركعتين الإضافيتين. أقول هذا المشهور بين الباحثين هالمستويين، لكن يوجد نمط من الروايات ما رأيت من أشار إليه، نمط ثالث لا هو من تشريعات الكتاب ولا هو سنة محضة للنبي بولايته التشريعية، بل يقول النبي صريحا بأن هذا منزل من به من السماء لكن غير قرآني، حديث قدسي، وهذا ليس قليلا في الروايات. هل هذا سنة؟ لا تنطبق عليه موازين السنة، لأن السنة ما جعل بالولاية التشريعية لرسول الله صلى الله عليه وآله. هل هو فريضة بالمعنى المصطلح؟ ليس فريضة بالمعنى المصطلح، لأنه ليس مما نص عليه في الكتاب، ولكنه لا يقصر عما نصص عليه في الكتاب باعتبار أن الرسول يصرح أنه نزل به إليه كالقرآن من السماء. فهذا أقوى من السنة وأضعف من الكتاب، مو ثبوتا أضعف من الكتاب. بعبارة أخرى، إذا ننظر واقعا، سواء نزل بالقرآن أو نزل به جبرائيل غير قرآني من الله حديث قدسي، أو شرعه رسول الله بولايته التشريعية على قاعدة ما أتاكم الرسول فخذوه، قيمتها التشريعية، أساس قيمتها التشريعية واحدة، لكن يظهر من الرواية التفريق، وأن الفريضة ما فرض في الكتاب أهم من السنة. فهالروايات اللي تقول نزل به من السماء، هذه وين نصنفها؟ بأي باب بنلحقها؟ بالفرائض أو ما علينا بواسطة الإثبات أن القرآن ثبت بالتواتر، وبعض السنة أيضا ثبت بالتواتر. ها؟ الكلام مو في الإثبات، ثبوتا نزل من السماء. أنا أميل إلى القول بفرص قاطع بأن قيمة الثبوتية من الفريضة، لأنه مما افترضه الله نزل به جبرائيل، وجبرائيل مو الذي يشرع، بأمر من الله سبحانه وتعالى. لبحثين السنة والفريضة ما شفت أحد منهم ناظر لهالقسم الثالث، حديث القدسي بحث القسم الثالث هذا نزل به من السماء. لأن شفت مثلا سيد السيستاني ينسب له كلام ابنه في بعض ملحقات أحد كتبه ناقل عن أبيه، إيه ما ذاكر هالقسم الثالث، ما رأيته. تتبعت كلام السيد رضا السيستاني في ملحق من ملحقاته، واضح ان المطلب مطلب والده حفظه الله، ما وجد أصلا مشير لهذا القسم الثالث، وأنا وين ملحقه بالسنة لو بالفريضة، ما مشير يعني، مو أنه مشير وما ملحقه. فأقول على كل حال هناك طائفة من الروايات كثيرة في أبواب الفقه أنه نزل من السماء، نزل من السماء. فهذا شيء مهم يا إخوان لمن بحث في السنة والفريضة والقاعدة وتفسيراتها أن ينظر لهذا المعنى. وثبوتا أنا أقول يجب أن يلحق هذا بالفرائض، لأنه مما شرعه الله، ليس مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وآله بس بالولاية التشريعية له. تقول لي أين الكتاب وأين بقية التشريعات غير الكتاب؟ أقول فرق بين مطلبين، كونه تشريع صادر من الله واحد، كونه ثبوته عندنا يختلف لأن الكتاب متواتر غير الكتاب غير متواتر. أقول هذا بحثا إثباتي وليس بحثا قيميا ثبوتيا، ومن هنا لا دليل على أن ما شرع في الكتاب وما شرع من الله مباشرة في غير الكتاب، ما دام جبرائيل هو الواسطة في الاثنين، نزل بوحي قرآني وبوحي غير قرآني، فالقيمة الثبوتية واحدة إلى أن يصل إلى رسول الله. بعد أن وصل إلى رسول الله في المعاصرين لا فرق، أيضا بلغه على حد سواء، نقل عن رسول الله ذاك دون بين الدفتين، وهذا لم يدون بين دفتين، فهذا ثبوت متواتر. هذا ثبوت قد يكون متواتر بعض الحلقة، قد لا يكون متواتر، هذه صارت مزية إثباتية وليست مزية ثبوتية للباحث. على كل حال قال نزل به جبرائيل مع اليمين والشاهد من السماء، هاتان روايتان، واحد بالحجامة واليمين والشاهد، واحد عموما، هذا تمام روايات هذا الباب. زين الخلال هو مو الخلال، الخلال جمع خلة صحبة، هي الخطاب. باقي روايتين يا أخي حتى نستكمل بعد، ما دام استكملنا البحث. الرواية الأولى راح تجي بعد من الوقت منتهي وجماعة يجون. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وغدا بعد مطلب الفقه يا أخي نقرأ أول درسين ثلاثة، نقرأ روايتين بن سليمان الأول.